بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض. وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها، وهو الله تعالى. وفيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصر رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له أو بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة، منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها، وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم، وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإرادتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد، تبين له خطأ المغرورين، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دعا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري كل من في السماوات والأرض. وقوله غيري في الحديث القدسي استثنى ممن في السماوات نفسه، والاستثناء هنا منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لذلك قال لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس عامرهن غيري. الله سبحانه وتعالى لم يكن من جنس الملائكة الذين عمروا السماوات، الله عمر السماوات والأرض خلقهن وفطرهن وبنى السماوات بقوته وقدرته، ثم خلق فيهن من يعمرهن بطاعته وعبادته وهم الملائكة. إذن الله سبحانه وتعالى عامرهن بما يليق به وكما يليق به، عامرهن عمرهن خلقهن وفطرهن وبناهن وجعل فيهن من يعمرهن بطاعته وعبادته، فليفهم هذا جيدا. لذلك الاستثناء منقطع وضروري، فالله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يظن من مثل هذا النص الذي قد يوهم بعض الناس بأن الله في داخل السماوات، حاشا، هذا معنى لا يليق به، كما أنه سبحانه وتعالى لا يليق به أن يكون في الأرض، كذلك لا يليق به أن يكون في السماء أي في داخل السماء. من هنا نعيد القول في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، الذي عليه أهل المعرفة والتحقيق، أأمنتم من في السماء في بمعنى على، أأمنتم من على السماء. ويفسر هذا الإجمال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، القرآن يفسر بعضه بعضا، خير ما يفسر به القرآن قرآن مثله. أأمنتم من في السماء المعنى الثاني في، باقية على ظرفيتها، ويفسر السماء بالعلو، أأمنتم من في العلو، وذلك العلو مرة ثانية يبينه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما في معنى هذه الآية من الآيات الواضحة، حتى تتفق النصوص من الكتاب والسنة التي أجمع عليها سلف هذه الأمة من أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستو على عرش استواء يليق به، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. لذلك كما قلنا غير مرة تثبت صفة العلو وهي صفة الذات بالكتاب، بالآيات الكثيرة من كتاب الله تعالى وبالسنة الصحيحة. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. هذه أدلة من الكتاب والسنة. ودلت الفطرة السليمة على ذلك، حيث يعتقد كل مسلم علو الله تعالى. ما من مسلم وما من داع يدعو الله إلا ويرفع يديه إلى الله معتقدا بأن الله فوقه، وإن كان ربما قد درس بعد المذاهب التي تزعم بأن الله في كل شيء، ولكن الفطرة تأبى ذلك. لذلك لا يوجد داع يقول الله إلا ويسبقه ضميره بالالتفات إلى العلو قبل أن يرفع يديه، عربيا أو عجميا، متعلما أو غير متعلم. فطرة، هكذا فطر الله العباد على اعتقاد العلو مرة أخرى وإن كان مكررا، والمكرر أحلى. قصة الجارية أوضح دليل في باب الفطرة، التي سئلت وهي عامية، سئلت سألها رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ومعلم الناس لهذه العقيدة، سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. اجتمعت أدلة الكتاب وأدلة السنة ودليل الفطرة على اعتقاد العلو. بقي الدليل العقلي. لما خلق الله هذا العالم، إذا أردت أن تجري الدليل العقلي تقول: خلق الله هذا العالم بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن العالم. العالم كله محدث، والعالم كل ما سوى الله. لما خلق هذا الكون وهذا العالم، هل خلقه في نفسه؟ مستحيل، لأن الله لا يكون محلا للحوادث. وهل خلقه ثم دخل فيه؟ مستحيل أن يكون الله مظروفا في مخلوقاته. ما الذي بقي؟ خلقه خارجا من نفسه ولم يدخل فيه، وهذا هو الواقع. هكذا يدل الدليل العقلي بأن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في خلقه، ولا الخلق حال فيه. وهذا معنى قول السلف، فعبارات الأئمة الأربعة تتفق على هذا، بأن الله بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه. ومن أراد أن يعرف ربه يعرفه بهذا المعنى، هذا هو معنى هذا الاستثناء، فليفهم جيدا. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، كل من في السماوات والأرض، وقوله غيري استثنى منه من في السماوات، استثنى ممن في السماوات والأرض نفسه على ما شرحنا. لذلك قال: لأنه العلي الأعلى، ليس داخلا في السماوات، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم. العلي فوق جميع مخلوقاته، العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا هو سبحانه، له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو القدر والمنزلة والمكانة، وهو ما يحسه كل عبد وما يشعر به في نفسه من محبة ربه وتعظيمه وتقديره حق قدره. وعلو الذات علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، فالثلاثة كلها صفته، أنواع العلو الثلاثة، ودلت على كماله كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، على وارتفع وصعد، هكذا فسر أهل العلم. وتفسير الرحمن على العرش استوى بالملك والسلطان والهيمنة تفسير جهمي، الذين ينفون علو الرب سبحانه وتعالى. إذا قالوا معنى استوى معنى الملك والسلطان والقهر والهيمنة على الخلق، وهذا ليس خاصا بالعرش وهذه المعاني. ثم استوى على العرش الرحمن، ذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه بتقديم المعمول على العامل، إليه وحده يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب العمل الصالح الذي يصعد ويرفع، إنما يصعد إلى الله لا إلى الملائكة ولا إلى أي شيء آخر، إليه وحده، كما يدل أسلوب الحصر والقصر. إليه يصعد الكلم الطيب من لا إله إلا الله والتسبيح والتهليل والتكبير وكل كلمة طيبة والقول الطيب، والعمل الصالح يرفعه. يخافون ربهم من فوقهم، لا يخافون من على يمينهم أو يسارهم أو من تحتهم، ولكن يخافون ربهم من فوقهم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إني متوفيك ورافعك إلي، أي وأنت نائم. الوفاة هنا بمعنى النوم. وأمثال هذه الآيات: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة ودليل العقل ودليل الفطرة وإجماع الأمة. من سلب علو الله على خلقه وأنكر ذلك وزعم بأن الله ليس فوق العرش، ليس فوق جميع المخلوقات، لا يوصف بالفوقية، لأن الوصف بالفوقية فيه معنى التحيز، يتفلسف على آراء الجهمية معرضا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله والدليل العقلي وفطرته السليمة. أين التحيز؟ التحيز ما تعتقد أنت أيها الجهمي عندما تقول هو في كل مكان وفي كل شيء. وسلب العلو قد يؤدي إلى سلب الوجود، لأن العلو صفة الذات. لذلك ننبه شبابنا على بعض الكتب المنتشرة الآن في الأسواق: متن السنوسية وحاشية البيجوري على السنوسية ومنظومة جوهرة التوحيد، وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، وحاشية الهدهدي
وغير ذلك من الكتب التي ظهرت الآن تدخل الأسواق بكثرة، فيها النص التالي في بعضها: ليس الله فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا عن يمينه ولا عن يساره. أين الله؟ هذا وصف بالسلوب التي لا معنى لها. من وصف الله بهذا السلب نفى وجوده، وهذا يشبه كلام الجهمية الأولين الذين قالوا: ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم، ولا منفصلا عن العالم ولا متصلا. وهذا وصف لا يصدق إلا على العدم. لو قيل لك: صف لنا عدما، إنما تصفه قائلا: العدم ليس الذي في داخل العالم، ليس الذي داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا. هذا هو العدم. الأشعرية الكلابية دخلت عليهم هذه العقيدة في صفة العلو، فنفت علو الله تعالى بهذه العبارة: ليس الله فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا عن يمينه ولا عن شماله. كتب تدرس باسم العقيدة وباسم التوحيد، ويستعظمون السؤال عن الله تعالى بأين. العبارات المعهودة التقليدية عندهم: لا يسأل عن الله بأربع: أين، ومتى، وكم. كملوا: أين، ومتى، وكم، وكيف. أربع كلمات. هذه الأربع مستحيل، ومن إساءة الأدب ومن عدم تقدير الله تعالى أن تسأل عن الله بهذه الكلمات الأربع، بهذه الألفاظ. ما موقفهم من سؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ هكذا خلطوا. السر في ذلك إعراضهم عن الكتاب والسنة، والتماس الهدى في غير الكتاب والسنة، وأخذ العقيدة من آراء علماء الكلام، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأدلة النقلية ليست عمدة في باب العقيدة. العمدة الأدلة العقلية القطعية، والأدلة النقلية من الكتاب والسنة إنما تذكر من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها، لا من باب الاعتماد عليها. الاعتماد في باب العقيدة عندهم على الدليل العقلي، ولما اتفقوا على هذا افترقوا. أي عقل هو المرجع؟ هل عقل الجهمية؟ هل عقل المعتزلة؟ هل عقل الأشعري أو الماتريدي؟ أي عقل؟ هذا سر تفرقهم، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة والتمسوا الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله. هذه عقوبة من يلتمس الهدى في غير الكتاب والسنة، يضله الله. وإن كان الحديث الذي جاء في هذا المعنى الطيب فيه ضعف، لكن معناه صحيح 100%. من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله، وهو الواقع، سواء كان في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في المسائل الدستورية، في أي معنى من المعاني. من التمس الهدى في غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يضله الله عقوبة منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة. علق عندك في الهامش: ودليل الفطرة ودليل العقل السليم وإجماع الأمة إجماع السلف خالف كل ذلك. بالمناسبة إذا قيل الإجماع أو إجماع الأمة المراد إجماع السلف. نص على هذه المسألة المهمة شيخ الإسلام في غير موضع من بعد كتبه بأنه لا يتصور انعقاد الإجماع بعد تفرق المسلمين في أنحاء الدنيا، وإنما الإجماع المعتد به عندما كان السلف منحصرين في هذه المدينة وما حولها، عندما كان عددهم قليل ويمكن الاطلاع على آراء الناس ويمكن الاجتماع والإجماع والخلاف محصور وقليل. لكن بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق المسلمون في أنحاء الدنيا ودخل علم الكلام والفلسفة والمنطق وكثر الخلاف خصوصا في باب العقيدة مستحيل وجود الإجماع. وألحد في أسمائه وصفاته الإلحاد في الأسماء، إما أن يسمى غير الله تعالى بأسماء الله أو نفي أسماء الله تعالى كما فعلت الجهمية أو تفسير أسماء الله تعالى بتفاسير منحرفة. والإلحاد في صفاته تعالى بنفيها كما نفت المعتزلة أو تحريفها باسم التأويل كما فعلت الأشاعرة في بعض الصفات لا في الكل، وإن أثبتوا البعض إثباتا شكليا، إنما نقول إثباتا شكليا لأنهم أثبتوا بالدليل العقلي لا بالدليل النقلي. عندما تثبت الأشاعرة السمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام كما تعلمون، كل ذلك إثبات بغير الطريقة السلفية، إثبات شكلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها ما اسم موصول بمعنى الذي، أي سوى الذي استثنى بها أو استثني بها وهو الله. نفي الإلهية عن كل شيء، لأن لا كما تقدم نافية للجنس، سوى ما استثني بها أي سوى الذي استثني بها وهو الله تعالى إلا الله. وفي الحديث التنصيص على أن الأراضين سبع كالسماوات، ولكن هذه الكلمة الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها كما في حديث البطاقة إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة، إنما نفعت البطاقة الصغيرة صاحب البطاقة وطاشت السجلات قطعا، لأنه قالها مقيدة بقيودها. ما هي هذه القيود؟ يأتي التنصيص عليها، وهي شروطها المعروفة لديه، وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقول هذه الكلمة ولم ينفعهم قولها كحال أهل الكتاب والمنافقين، قد يقولون حكاية وقد يقولون تقية لا تنفعهم على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. القيود كما قلنا سيأتي التنصيص عليها، يعني بها الشروط العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له، وهذا أكثر ما هذا الذي عليه أكثر جمهور جهال المسلمين في هذا الوقت، من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه. كثير من الناس يقولونها لكن لا يفهمون معناها، لا يفهمون بأنها تدل على النفي والإثبات وعلى الكفر والإيمان وعلى البراءة من الشرك والمشركين، لا يفهمون ذلك. عبارة يكررونها ولا يفهمون بأن الصدق والإخلاص مشترط فيها وفي غيرها كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا. وربما يدعي أنه ليس بحاجة لأن يدعى إلى كلمة لا إله إلا الله علما وعملا لأنه مسلم وابن مسلم وجده مسلم، ما الداعي لتكرار هذه الكلمة وتردادها في كل درس وتعداد شروطها ونواقضها والناس كلهم مسلمون؟ هذا هو الديدن عند كثير من الناس الذين يجهلون مكانة هذه الكلمة وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا ولا يتقيدون بهذه الشروط. ولكن في آخر هذه الأمة أكثر، وهو الواقع. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر، الكبر والتعاظم، يرى إنه فوق هذه المسائل، لا شأن له لتكرار مثل هذه الكلمة والبحث عن معناها وقيودها ونواقضها، لأنه كبير ارتفع، وإنما يبحث هذه المسائل ويرددها ويكرر فيها المطاوع. أما الكبار ليس لهم شأن بهذا، ذهبوا مع الذاهبين وسعدوا إلى القمر، الله المستعان. أو ربما منعه من ذلك هوى، لأن هواه ورغبته في الحياة يحول بينه وبين هذه الكلمة، لأن الكلمة تحقيقها ودراستها والعمل بها قد ينفر من حوله أتباعه. زعيم له أتباع، وهؤلاء الأتباع إنما يعترفون به ولا يعترفون بغيره. إذن لو خضع لدراسة هذه الكلمة والالتزام بها وتطبيقها والانقياد لها وقبولها نزل من سقط من عيونهم وفقد مكانته، وغير ذلك من الأسباب وهي كثيرة. من ذلكم الاغترار والانشغال بالمال والعشيرة والتجارة، من الناس من تشغلهم هذه الأمور، أم من أن يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عنده وقت، أوقاته كلها مشغولة بأمواله، بجمع الأموال وتنمية الأموال والمحافظة على الأموال والمحافظة على التجارة، ما عنده وقت. يمنعه ذلك ويبعده عن حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاملته مع غير المسلمين، تجارته هناك ويصلي صلاة الفجر في المؤسسة ليستقبل المكالمة، ما عنده وقت حتى يأتي يتعلم، شغلته أمواله وتجارته، ويخشى كساد تجارته إن لم ينعزل هذا الانعزال ويلازم المؤسسة، وربما يترك حتى صلاة الجماعة لأجل ذلك. هذا واقع كثير من الذين شغلتهم أموالهم وأولادهم وتجارتهم. هذه أمور خطيرة وواقعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها، انتبه رقم، يأتي القيود الآن، واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما رقم واحد، ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، هذه هي القيود وهذه هي الشروط، وهذه الشروط شرحت وذكرت أدلتها في بعض الرسائل. ومن هداه الله ووفقه واعتنى بنفسه يدرس هذه القيود وأدلتها وكلام أهل العلم حولها ونواقض هذه الكلمة، ولا يغتر بكونه مسلم ابن مسلم، لا، الإسلام عمل، الإسلام لا يورث، إنما ترث المال من آبائك وأجدادك. أما الإسلام قد يكون المرء يولد من أبوين كافرين فيوفقه الله فيكتسب الإسلام والإخلاص، وقد ينعكس كما هو واقع عند الديمقراطيين الذين عندهم حرية العقيدة، حيث يجوز للمرء هناك أن يعيش مسلما ثم يتحول يهوديا ثم نصرانيا ويتقلب كما يشاء عملا بحرية النظام الديمقراطي الذي يعطي للإنسان حرية مطلقة، لا أحد يعترض على الآخر لا في عقيدته ولا في أخلاقه ولا في أقواله، يسب من يشاء ويشتم من يشاء، يسب الله ورسوله ويسخر بالإسلام، ممنوع أن يعترض عليه أحد، لأن القانون أباح والقانون يجب احترامه، كلمة يجب احترام القانون كلمة خطيرة، يجب الإيمان بتلك القوانين الخارجة عن الإسلام المحاربة للإسلام يجب احترامها عندهم. والدول التي خضعت للديمقراطية ورفعت رايتها تخضع لهذا. هل تصدقون إذا قلت لكم أن في بعض الدول الإسلامية والعربية دخلت هذه الحرية؟ اللهم إني لم أعلم حرية العقيدة دخلت، دخلت حرية الأخلاق، يجوز للمرء أن يقضي وطره من أي امرأة شاء في أي مكان شاء ما لم يغصبها، موجود في دولة عربية كبيرة تدين بهذا الدين، ولا يجوز المطالبة بإقامة الحدود ما لم تدعي المرأة بأنها غصبت، تتقدم للمحكمة. وقبل ذلك لا، سب من شئت واشتم من شئت وكفر من شئت. الذي لم أسمع حتى الآن في الدول المنتسبة إلى الإسلام حرية العقيدة، أي جواز الانتقال من ملة إلى ملة كما هو في أوروبا. هذه المعاني، القول يجب احترام القانون، يؤدي إلى هذا المعنى. إذا كان القانون الذي تعيش تحته وفي بلده يبيح هذه الأشياء، يجب أن تخضع لذلك القانون، بمعنى يلزمك أن تكفر مع الناس حيث كفروا وبما كفروا به. احمدوا ربكم على ما أنتم عليه من إسلام وعقيدة سليمة وتقيد بالإسلام، مع ما نحس من نقص في التطبيق وضعف، ولكن فلنحمد الله على ما نحن فيه، فلنطلب المزيد من فضله سبحانه. هؤلاء أهل الإيمان الخلص يعادون في هذه الكلمة ويوالون فيها، يحبون فيها ويبغضون فيها. هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله، وكل شيء لله وإلى الله، لأن المال مال الله والعباد عباد الله، وأنت تعيش مع الله في كل شيء. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. وقد ذكرهم تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها، وخصهم بالثناء عليهم دون غيرهم والعفو عنهم، وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار. هذا هو المطلب الذي يطلبه كل عبد، أن ينال جنة الله ويسلم من ناره، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا بصفة الإيمان، لا للقرابة ولكن للإيمان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين الخلص. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان فلم يغيروا ولم يبدلوا، سلكوا مسلك السلف الصالح. هذا ثناء على السلف الصالح الذين ينكرون تقسيم الناس إلى السلف والخلف، فلينتبهوا لهذه الآية. والآية في الثناء على السلف، لأن السلف هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم السلف. والذين اتبعوهم بإحسان هم السلفيون، أي المتبعون للسلف، الذين سلكوا مسلك السلف في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وسياستهم واقتصادهم وفي كل حياتهم. اتبعوهم كما كانوا، فلم يخالفوا فلم يغيروا ولم يبدلوا، ولم يزهدوا في سلف هذه الأمة، ولم ينالوا منهم كما يفعل كثير من المتأخرين اليوم. والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه آية عظيمة. من اتبع السلف الصالح، الله أثبت لهم ما أثبت للسلف، أي أثبت الله للذين اتبعوا السابقين الأولين ما أثبت للسابقين الأولين. تدبر الآية مرة أخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. ما الذي لهم رضي الله عنهم جميعا ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هناك قراءة أخرى تجري من تحتها صحيحة، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذه الصفات وهذا الوعد الكريم يشمل السابقين الأولين، ثم يشمل الذين اتبعوهم بإحسان، الذين لم يبدلوا ولم يغيروا. إذن ليست العبرة بالفترة التاريخية، العبرة الإيمان والعمل الصالح والاتباع. فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله، أهل هذه الكلمة. وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم، ما أكثر تفاوت الناس في محبة رب العالمين، لكن إنما تدرك ذلك بتدبر القرآن وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وتركا، وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد، تبين له خطأ المغرورين. المغرور الذي يغتر بمجرد الانتساب إلى الإسلام، اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، ويحمل هوية الإسلام، قد يغتر الإنسان بهذه المظاهر. العبرة ليس بالمظاهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب محل نظر الرب، اهتم بقلبك، عالج أمراض قلبك، وارض عن الله وعن دين الله، بذلك تفوز. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.